الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة، والطهارة والدعاء والتكبير مع كل حصاة، وتباعد نحو 15 ذراعا، ورميها خفا، واستقبال الجمرة هنا وفي الجمرتين الأخيرتين يستقبل القبلة والرمي ماشيا. هذه جملة من مستحبات الرمي يذكرها المصنف رضوان الله عليه بعد أن فرغ عن واجبات الرمي وعن المواصفات التي يجب أن تكون في الحجر المرمي. قال: ويستحب البرش. يقول الشهيد الثاني رضوان الله عليه: البرش تارة يقصد به الحصى كمجموع، وتارة يقصد به نفس الحصاة الواحدة. فنقول يستحب أن تكون الحصيات برشا، بمعنى اختلاف لون كل واحدة من الحصى عن الأخرى، يعني 7 حصيات ب7 ألوان، وأخرى لا، اشتمال الحصاة الواحدة على عدة ألوان، يعني أن لا تكون حصاة بلون واحد. قال: كلا الأمرين مستحب، تباين الألوان بين الحصيات مستحب، وكون الحصية الواحدة مشتملة على عدة ألوان مستحب آخر. نعم، يعبر بعض الفقهاء عن هذين الوصفين أو هذين المستحبين بالقول: يستحب أن تكون الحصيات برشا منقطة. فإذا قيل برشا ومنقطة صار المعنى البرش مقصود اختلاف ألوان الحصيات، والمنقطة يعني الحصاة الواحدة. أما من اكتفى بالتعبير الواحد وهو أن تكون الحصيات برشا، مقصوده كلا الوصفين، يعني اختلاف ألوانها واختلاف لون كل حصاة في داخلها، يعني بعبارة أوضح أن يختلف ألوان الحصيات وأن تكون الحصيات منقطة، هذا هو المراد بالبرش. المستحب الآخر أن تلتقط التقاطا في مقابل تكسيرها. يستحب أن تلتقط الحصى التقاطا ويكره التكسير. التقط الحصى كما ورد في الأثر: ولا تكسرن منه شيئا. إذن المستحب الثاني أن يكون الحصى ملتقطا. المستحب الثالث سبق وأن قلنا أنه في جملة شرائط الحصيات أن تكون الحصيات مما يسمى حجرا، بلا فرق بين صغيره وكبيره. هنا مستحب أن يكون الحصى بقدر الأنملة، والأنملة هي رأس الأصابع، هذه أنملة وهذه أنملة، وبالتالي هل معدل، هذا هو مقدار الحصاة. مستحب آخر الطهارة. يقول الشهيد الثاني: تارة يطلق استحباب الطهارة ويراد به طهارة الحصيات، يعني أن تكون الحصيات طاهرة، الجمرات نفسها طاهرة، هذا مستحب، وبه قال جمع من الفقهاء. وتارة يقال يستحب الطهارة، والمقصود أن يكون الرامي حال رميه على طهارة. من سياق الحديث يقول الشهيد الثاني، من سياق حديث الشهيد الأول، ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة والطهارة، صار كلام عن كون رميه على طهارة. لو أراد أن يكون الوصف للحصيات لقال ويستحب البرش الملتقطة الطاهرة. لو أراد أن يتطرق إلى استحباب كون الحصى طاهرة، مقتضى سياق الكلام لازم يكون ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة والطاهرة، أن وصف له. أما لما قال ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة والطهارة، صار الكلام أن مراده هنا كون الرامي على طهارة حال رميه. وكيف كان؟ يقول الشهيد الثاني أن استحباب الطهارة، يعني استحباب كون الرامي على طهارة حال رميه، إنما صار إليه المشهور جمعا بين روايتين. رواية هي صحيحة محمد بن مسلم، لا ترمي الجمار وأنت محدث، نهي في هذه الرواية الصحيحة سندا عن رمي الجمار حال الحدث، والنهي يدل على الفساد، وبالتالي لا يجوز، مقتضى هذه الرواية لا يجوز أن يرمي الإنسان الجمار وهو محدث. لكن لوجود رواية أخرى مروية أيضا مضمونها القول بعدم البأس بالرمي على غير طهارة، مقتضى الجمع بين الروايتين الحكم بالاستحباب. يعني لما رواية تجي تقول لا ترمي الجمار وأنت محدث، ورواية أخرى تجي تقول في مقابلها لا بأس بذلك، مقتضى الجمع الحكم باستحباب الطهارة حال الرمي. قال هكذا صنع المشهور جمعا بين الروايتين، وخلصوا إلى استحباب كون الرمي أو الرامي على طهارة حال رميه، وعنده في ذلك تأمل نذكره إن شاء الله. قال ويستحب البرش، كلامنا كان عن الحصيات بما يسمى حجرا حرميا بكرا، هذه شرائط الواجبة، من هنا يبدأ بذكر الشرائط المستحبة. ويستحب البرش، قال الشهيد الثاني للبرش تفسيران، المشتملة على ألوان مختلفة بينها، يعني بين كل حصاة أخرى اختلفين في الألوان بعد، وفي كل واحدة منها، يعني التفسير الثاني في كل واحدة منها أيضا اشتمال على ألوان مختلفة. قال ومن ثم اجتزأ بها بذكر وصف البرش عن المنقطة، ما قال ويستحب البرش والمنقطة، ليش؟ لأن لفظ البرش صادق على كلا الأمرين، على اختلاف الألوان بين الحصيات وعلى اختلاف ألوان الحصاة الواحدة. ومن ثم اجتزأ بها عن المنقطة لا كما فعل في غيره وغيره، يعني لا كما فعل الشهيد الأول في غير هذا الكتاب، حيث قال ويستحب البرش والمنقطة، وكما فعل غيره، غيره من الفقهاء أيضا ذكروا الأمرين، إذن لا كما فعل في غيره وغيره. ومن جمع بين الوصفين، زين اللي قال ويستحب البرش والمنقطة شنو مقصوده؟ قال ومن جمع بين الوصفين أراد بالبرش المعنى الأول، يعني اشتمال الحصيات على ألوان مختلفة بينها، وبالمنقطة المعنى الثاني، الحصى الواحدة مشتملة على ألوان مختلفة، هذا مستحب. بعد الملتقطة، مو يروح يجيب الصحراء يكسر يطلع منها 70 حصاة، لا، ملتقطة بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة أو مأخوذة من الأرض منفصلة، يعني أخذها من الأرض منفصلة مو كسر طلعها، واحترز بها أي بالملتقطة عن المكسرة من حجر، لأنها خلاف الاستحباب. وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا، هذا مستحب ثان. ثالثا بقدر الأنملة، قال بفتح الهمزة أ وضم الميم، أنملة، ما هي الأنملة؟ رأس الأصبع، هذا ما شوف أنا لم أجد، يعني في لا في الكتاب ولا في غيره ما شفت أنا استحباب كونها مدورة. والطهارة يعني أن يكون الرامي حال رميه على طهارة من الحدث حالة الرمي، قال في المشهور، يعني أن المشهور ذهب إلى استحباب الطهارة. ليش؟ جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم اللي هذه لا ترمي الجمارة وأنت محدث، مضمونها عدم جواز الرمي حال الحدث، لكن جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه أي عن الرمي بدونها بدون الطهارة، ورواية أبي غسان بجوازه على غير طهر، رواية تقول لا ترمي ورواية تقول لا بأس يجوز،
الرواية الصحيحة بعرفها.
يقول كذا علله المصنف وغيره، يعني المشهور عللوا ذهابهم إلى استحباب كون الرامي على طهارة بهذا، بالجمع بين روايتي محمد بن مسلم ورواية أبي غسان. قال الشهيد الثاني وفيه نظر، ليش؟ لأن المجوزة مجهولة الراوي، أبو غسان هذا مو معلوم منه، زين، فكيف نؤول رواية صحيحة برواية مجهولة؟ عندنا صحيحة محمد بن مسلم تقول لا ترمي الجمارة وأنت محدث، رواية صحيحة سندا مضمونها عدم جواز الرمي من دون طهارة، تجيب رواية مجهولة الراوي وتنسف دلالة رواية صحيحة، هذا لا يسمى. المسألة هنا مو مسألة تسامح في أدلة السنن، عندنا رواية تفيد النهي، يعني حرام لا يجوز، ما نقدر نتصرف في مضمونها إلا برواية تكافئها سندا، فكيف نؤول رواية صحيحة بناء على رواية مجهولة؟ وفيه نظر، لأن المجوزة مجهولة الراوي فكيف يؤول الصحيح لأجلها؟ رواية صحيحة لأجل رواية مجهولة تؤول؟ بناء على ذلك، ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها، قالوا مو يستحب، شار واجب أن يكون الرامي على طهارة حال رميه، شنو أنت تقول؟ قال والدليل معه، الدليل مع المفيد والمرتضى، ليش؟ اتكاء على الرواية الصحيحة، والرواية المعارضة لا تكافئها، فلا نستطيع التصرف في مضمون الرواية الصحيحة. نقول لو كان دليل الاستحباب منحصرا في الرواية المذكورة لتم ما قاله الشهيد الثاني، من أن الرواية الصحيحة إذا عارضتها رواية مجهولة السنة لا تكافئها ولا نؤولها لهذه الرواية، لكنه قالوا الأمر ليس كذلك. عندنا روايات عامة وعندنا روايات خاصة. من جملة الروايات العامة صحيحة معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن يفتي الرجل المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. صحيحة رواية صحيحة معاوية بن عمار مضمونها صحيحة. شي يقول: لا بأس أن يقضي الرجل المناسك كلها، كلها يعني من الإحرام إلى آخر عمل، على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، نعم والوضوء أفضل. بهذه الرواية نستكشف أن ما عندنا أي عمل مشترك بالطهارة في مناسك الحج إلا الطواف، لأن فيه صلاة. هذه الرواية بعمومها تعارض هذه الرواية اللي تقول لا ترمي الجمارة وأنت محدث، فنحمل هذه الرواية على الاستحباب. أضف إلى ذلك رواية معاوية بن عمار الخاصة في المورد عن الصادق أيضا، وهي رواية صحيحة عليه السلام قال: ويستحب أن ترمي الجمارة على طهر. فهي بلفظ الاستحباب دليل أيضا أدلة صرف ظاهر رواية محمد بن مسلم الدالة على الوجوب، وجوب الطهارة والاشتراط. وكيف كان؟ قال: ويمكن أن يريد طهارة الحصى. لما قال والطهارة يعني مثل ما الحصى برش وملتقطة وبقدر الأنملة أيضا تكون طاهرة، فإنه مستحب أيضا على المشهور، وقيل بوجوبه، يعني يجب أن تكون الحصيات طاهرة. حتى إحنا ليش ما قلنا هالإحتمال قوي؟ قال: وإنما كان الأول أرجح، يعني أن المقصود بالطهارة طهارة الرامي للمرمي. ليش؟ لأن سياق أوصاف الحصى أن يقول الطاهرة برشا الملتقطة بقدر الأنملة الطاهرة، لينتظم مع ما سبق منها أي من أوصافها. ولو أريد الأعم منها كان أولى، يعني والطهارة المقصود طهارة الرامي وطهارة المرمي. هذا من باب استخدام اللفظ في شنو؟ لا، استخدام اللفظ في معنيين الذي أخذناه في الأصول أخيرا، معنى طهارة الرامي ومعنى طهارة المرمي. من جملة المستحبات والدعاء حالة الرمي وقبله وهي بيده بالمأثور، أكو دعاء خاص بهذا المورد، والتكبير مع كل حصاة، مع كل حصاة للرمي يكبر الله. قال: ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معا، يعني والدعاء والتكبير مع كل حصاة، يعني مو نقول والتكبير مع كل حصاة فقط، لا، مع كل حصاة اللي هو ظرف للتكبير والدعاء، يعني أن يدعو ويكبر مع كل حصاة، لا كما قلنا يدعو قبله وهي بيده ثم يكبر مع كل حصاة. فنجعل مع كل حصاة ظرف وصف التكبير والدعاء. وتباعد الرامي عن الجمرة من جملة المستحبات نحو 15 ذراعا إلى 10، 5 متر إلى 7، يبتعد عن ماذا؟ عن الجمرة. خمسة متر 7 متر، يعني لو واحد وصل السور فضلك أقل، ما أدري يعني شو قد متر بين سور الجمرة الحالي والجمرة، ما أدري، بس ما أظن فيه 5 متر، ما يتصور هذا واحد الآن على كل حال. بعد: ورميها خذفا بالمعجمات خاء وذال وفاء. قال أكو تفسيرين وأكو اصطلاح لغوي للخف. تفسير عند المشهور وتفسير عند المرتضى رحمه الله، وأكو معنى لغوي للخف. تفسير المشهور قالوا أن يضع الحصاة على باطن إبهام اليمنى هذا، ثم يدفعها لطرف السبابة. هذا ما حد جنبه يبغى يتفنن هذا من جملة المرجحات اللي راح تأتي. زين، هذا تفسير مشهور أن يضع الحصاة على باطن الإبهام، مو هنا بعد باطن الإبهام، ثم يدفعها بغفر السبابة. ابن إدريس قال واجب هذا. المرتضى رحمه الله قال نفس الشيء، توضع الحصاة على باطن الإبهام لكن الدفع بالوسطى هالشكل. زين، في كتب اللغة الخف هو الرمي بالأصابع من دون تطرق إلى شنو، إلى جعلها على باطن الإبهام ودفعها بالسبابة أو دفعها بالوسطى. قالوا الرمي بالأصابع يعني في مقابل أن تمسكها أنت بيدك وترميها، لا ترميها بسرعة بهذه الطريقة يعد رميا بالأصابع. فإحنا نرجح وين؟ طبعا تفسير المشهور تفسير سيد مرتضى معتمد الأحاديث، بينما كتب اللغة لا تتكلم عن الخس بما هو معنى لغوي. فإحنا نشوف تفسير المرتضى لو تفسير المشهور لو كتب اللغة. قال ورميها خفا تفسير الأول، والمشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى واجب. والمرتضى أيضا قال بوجوبه، واو عطف على ابن إدريس، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى. إذن سيد المرتضى هم أوجبه أهم أضاف إليه، لا مو بالسبابة وإنما بالوسط. وفي الصحاح الخف بالحصى الرمي بها بالأصابع، هذا ينافي تفسير الرواية. قال وهو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول اللي هو الدفع بماذا؟ بالسبابة. ليش لا ينافي؟ لأنه قال في رواية البيزنطي انتقاد عن الكاظم عليه السلام تخففهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة، لما قال بظفر السبابة حتى يتناسب مع التفسير المشهور الأول. وإذا قال غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول، لأن الرواية تقول بظفر السبابة. ليش ما ينافي؟ يقول لأن الصحاح تقول، يعني الكتب اللغوية تقول الرمي بالأصابع صح، والرواية تقول وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. من وين ما في تنافي؟ يقول لأن وتضعها عطف يبين لك أن هذه العملية أمر زائد على الخذف. الخذف شيء وهالعملية شيء آخر فوق الخذف. شو يقول الإمام؟ يقول تخففهن خذفا وتضعها على الإبهام، يعني صار الخذف شيء وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة شيء آخر. فيصير كلام اللغويين لما قالوا الخذف مطلق الرمي بالأصابع غير منافي للخث بهذا التفسير، لأن هذا نوع خاص من الخث جاء فيه الرواية، مو مطلق الخث، خث بهذه الصورة بهذه الشاكلة. كيبك الرواية الكلام على الرواية. وظاهر العطف مو قال تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام، أن ذلك أمر زائد على الخذف، فيكون فيه سنتان، إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد، والأخرى جعله بالهيئة المذكورة. صار عندنا اثنين مستحبات، خذف تقذفهن خذفا مستحب، وتضعه وتضعها على الإبهام وتدفعها بوصل السبابة مستحب آخر.
يعني
بالأصابع وإن كان باليد يصير خذف، بس أكو يقول شيء آخر فوق الخذف، هو هذه الطريقة. صار عندنا سنتان مستحبان.
يعني الطريقة ما مستخدم فيها إلا الأصابع، يعني ليش ما تعتبر خذف؟
خذف لكنه فرد خاص من الخذف. فيصير عندنا شيئين، أصل الخذف مستحب وكيفية خاصة من الخذف مستحب آخر. فيكون فيه سنتان، إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد، والأخرى جعله بالهيئة المذكورة. وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق، مو إلا بهذه الكيفية. ليش أولى؟ يقول لأن العطف عادة عندنا عطف توضيحي وعطف يعني عطف تفسير وعطف تأسيس، مو تفسير. يعني أنت لما تعطف شيء على شيء تارة تعطفه لتوضح الشيء، يعني مثل هالكلام تخذفهن خذفا، ويكون هذا العطف لتوضيح الخذف شنو هو، تضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. وأخرى يكون يعني ليس عطفا تفسيريا وإنما عطفا تأسيسيا، ويعني شيء آخر. دائما العطف التفسيري خلاف الظاهر، العطف التفسيري خلاف الظاهر، الظاهر دائما أن العطف يعطي معنى جديدا، وكما قالوا التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. في مقابل هذا القول ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء أن العطف هنا عطف تفسيري، هذا الظاهر من الرواية، تخذفهن خذفا وتضعها، مو شيئان، شيء واحد يبين شنو هو معنى الخذف. ووجدنا في بعض النسخ الرواية ليس فيها واو أساسا، تخذفهن خذفا تضعها على الإبهام وتدفعها، مما يؤيد أن الخذف والوضع على السباب والرم شيء واحد، مو شيئان منفصلان، سنتان مستحبان. يقول احنا عندنا مؤيد اخر الى ان المقصود هنا شيئان، الله عليك من 15 ذراع شلون يقدر يوصل بهذه الطريقة؟ هذا مؤيد الى انه اكو طرق اللي تتعدى من 15 ذراع بطريقة أخرى غير هذه الطريقة تحقق أصل الخذف لا الخذف بهذه الكيفية. وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإن الجمع بينه وبين الخذف بالمعنيين السابقين، نقول لك هم التباعد 15 ذراع، هم ارمي الجمار بالخذف بأحد هذين المعنيين، إما أن تدفعه بالسبابة أو تدفعه بالوسطى، هذا ما يلتئم بعيد. فإن الجمع بينه أي بين الفسوى باستحباب الابتعاد بهذا المقدار وبين الخذف بالمعنيين السابقين، المعنى المشهور والمعنى اللي عند السيد المرتضى، بعيد ما يتأدى. هذا لا يمكن أن واحد يبتعد 7 أمتار عن الجمرة وهالطريقة يسوي بيسوي.